الاتصال دليل وصولك للحقيقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. وكما تعودنا في مثل هذا اليوم دائما نرحب بالأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الصبر، أستاذ الفقه المقارن. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
اهلا وسهلا،
يا مرحبا،
حياك الله، حياك الله، حيا الله اخوان المشاهدين الاخوات المشاهدات،
اللهم امين. وحتى نستقبل اتصالاتكم وتساؤلاتكم ان شاء الله معنا بعض الاسئله نعرضها على فضيله الشيخ. شيخنا، هل الحاج يضحي ام لا؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد، الله اسال ان يجعل هذا اللقاء خالصا لوجهه الكريم، ان ينفع به المتكلمين والمشاهدين والمشاهدات. ان الحج معلوم بأنه ثلاثة أنساك: نسك التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم إذا وصل مكة اعتمر، ثم تحلل بعد أن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. فإذا جاء اليوم الثامن قبل الزوال يسن له أن يغتسل ويلبس ملابسه ثم يلبي لبيك حجة. والقارن والمفرد يحرمان بالحج في أشهر الحج، ويذهبان إلى مكة ويطوفان طواف القدوم وهو سنة، ولهما أن يقدما سعي الحج. وإن ذهب ومكث في منى وأجل طوافهما إلى ما بعد عرفة فيجوز لهم ذلك، ويسعيان بعد أن يطوف طواف الإفاضة.
نعم.
المتمتع يلزمه دم نسك. هذا ليس دم جبران، إنما هو دم نسك. وما قصدنا بنسك عبادة من عبادات الحج، من مناسك الحج. والقارن كذلك. وأما المفرد فيسن له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه بقرا في حجته صلوات ربي وسلامه عليه. بقي السؤال: هل يضحي الحاج أو لا يضحي؟ بعض الناس يتصور أن الحاج إذا كان يريد أن يضحي، كيف يضحي وهو سيمسك لأجل إحرامه؟ فنقول بعد أن يتحلل الإنسان التحلل الأول يوم العيد، فأصح الأقوال، وستأتينا هذه المسألة لعلها معك، وسنفصل فيها مسألة الأخذ من الأظافر. نقول بأن الحاج إذا تحلل له أن يأخذ، لكن الإشكال يقولون إذا كان متمتع وحال وقصر للعمرة، يقولون كيف يقصر؟ بناء على القول بحرمة الأخذ من الشعر والظفر. فقال البعض بأن هذا نسك يجوز له أن يقصر. وأقول وبالله التوفيق، إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري وفي غيره ساق الهدي وذبح الهدي. قال البخاري كما جاء في حديث أنس وفي حديث غيره أو حديث ابن عمر، قال وضحى بكبشين. هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وهو حاج وضحى في المدينة. وضحى في المدينة. هذا دليل على أن الأضحية مسنونة للحاج ولغير الحاج.
نعم، جزاكم الله خيرا. شيخنا، امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة، ثم سافرت مع أقرانها أو مع صحبتها خارج المملكة ولم تستطع أن تعود بعد ذلك، فماذا عليها؟
من شروط الطواف لابد من الطهارة.
الطهارة، نعم.
وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج.
نعم.
فمن لم يأتي به فلم يتم حجه. فعائشة عندما جاء في الصحيحين أن صفية حاضت، قالت عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من صفية ما يريد الرجل من أهله، فقلنا بأنها حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل طأ حابستنا هي؟ قلنا: لا، إنها طافت. فدل هذا الحديث وهو نص في المسألة على أن المرأة الحائض لا يجوز منها طواف الإفاضة.
طيب، ولا تطوف بعد ذلك؟
يعني تطوف متى ما طهرت، وإن سافرت عليها أن تعود، وهي ما زالت إن كانت متزوجة يحرم عليها الجماع، لم تتحلل التحلل الثاني، عليها أن تعود سواء عاجلا أو آجلا، لابد أن تعود ولكن تمتنع عن الجماع، لأنها تحللت التحلل الأول فيجوز لها كل شيء إلا الجماع.
وإلا فسد حجها،
وإن حصل جماع فسد إحرامها وليس حجها
عليها،
فسد إحرامها وليس نسكها.
نعم.
فإذا وقع بعد التحلل الأول جماع، عليها شاة توزع على فقراء مكة وتحرم، وهذا معنى فساد إحرامها. قال العلماء: تحرم وتدخل بإحرام جديد.
نعم، بعد إذن حضرتك معنا الأستاذ يوسف من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضل يا
عندي سؤال. حديث شيخنا جابر،
تفضل،
حديث جابر رضي الله عنه الذي قال عليه الصلاة والسلام: إن أبي رأى نفسه، يعني أو جابر في سر وجهه مصفر، قال: ما مات جابر؟ لقد قال: لقد مات أبي. فقال له النبي: لقد كلم أبوك الله عز وجل من غير فطار. ما معنى هذا الحديث من غير فطار يا شيخ؟
نعم، حديث
الله أعلم، جابر احتاج لبحث.
طيب، جزاكم الله خيرا شيخنا. إنسان يحج ودخل منى ورمى الجمرات في الحادي عشر والثاني عشر، ثم أدركه المبيت في منى ليلة الثالث عشر، ويريد أن ينطلق قبل الزوال، فهل يجوز له أن يرمي ليلة في اليوم الثالث عشر قبل الزوال في الصباح؟
إن أذنت لي بالإكمال أو نعود لمسألتنا أفضل، نعود لها فيما بعد، قيدها عندك، وهي مسألة هل يجوز لها أن تطوف وهي حائض، قيدها عندك.
طب تفضل نجاوب،
نجيب على سؤالك أولا. طيب، أو على هذه.
نعم.
نقول طيب، نقول لا يجوز الرمي قبل الزوال، لما جاء في الصحيح عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحين الزوال. وجاء قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعطاء أو إسحاق، وقال بهذا القول شيخنا العلامة ابن جبرين رحمه الله تعالى قبل أكثر من 40 سنة أو أقل، وقال به بعض المعاصرين قبل أن توسع الجمرات بفضل الله بطريقتها، فقالوا بقول أبي حنيفة رحمه الله، كل هؤلاء قالوا بأنه يجوز يوم النفر يوم الثاني عشر الخروج قبل الزوال، وقالوا بأن مقاصد الشريعة، عللوا بمقاصد الشريعة حفظ الأنفس والأموال، ويحدث في هذا زحام شديد وتلف للأنفس، وهذا قول لهؤلاء الأئمة، ولكنه أمام النص. والتعليل المقاصد من مقاصد الشريعة حفظ الأنفس لا شك أنه تعليل صحيح. الآن وقد يسر الله هذا الوضع للجمرات، فلا شك أنه لا يجوز للإنسان أن يرمي قبل الزوال على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو كما ذكرته حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهناك من يفتي بالجواز لكنه خلاف الصحيح.
نعم. طب فضلت الشيخ، إذا كان يجوز له أن يتعجل في الحادي عشر والثاني عشر ومكث للثالث عشر، ألا يكبر ذلك حجه ويكون صحيحا حتى لو رمى قبل الزوال؟
الرمي لو ما رمى اليوم الأخير، لو لم يرمي فيتصدق بشيء، قال أهل العلم كمل الكفين، يعني كمقدار كمد، يعني إذا قلنا الصاع الآن كم؟ 3 كيلوين و400 غرام أو 2 كيلو.
نعم.
إذا قسمناها على 4 يصير كم عندنا؟
حوالي 500 غرام أو 600 غرام،
أقل من 500،
ماشي
250-300 يعني.
تمام.
هذا اللي قدر الفقهاء، فلو لم يرمي يتصدق ويجزيه ذلك.
طيب فضلت الشيخ، إذا أراد أن يتعجل تعجل في اليوم الثاني عشر ثم عاد إلى منى من أجل عمل، أيلزمه أن يرمي في اليوم الثالث عشر؟
إذا لم تغب عليه الشمس وهو في منى وهو في خارج منى وعاد لعمل فلا يلزمه الرمي في اليوم الثالث عشر، سواء عاد لعمل يتعلق بالحجيج أو بخاص به أو بارتباط بأناس. لو خرج من منى قبل الزوال، وهذا نص عليه بعض الشافعية أن يخرج من منى قبل الغروب، عفوا قلت قبل الزوال، يخرج قبل الغروب، فإذا غابت الشمس وجاء الليل ورجع لحاجة فلا يلزمه الرمي.
نعم. فضلت الشيخ، هل يجوز تأخير الطواف بعد السعي؟ يعني مثلا رجل أتى فطاف طواف القدوم ثم سعى سعي الحج، كثير يفعل ذلك، ثم يأتي يوم عشرة يطوف، فهل يجوز ابتداء تقديم السعي سعي الحج على طواف الحج؟
هذه المسألة لأهل العلم فيها قولان. القول الأول وهو الراجح والله أعلم، جواز تقديم السعي على الحج
على الطواف،
على الطواف عفوا، جواز تقديم سعي الحج على طواف الحج.
نعم.
فيسعى قبل طواف الإفاضة كمن طاف يوم العيد أو الحادي عشر أو في آخر يوم، كمن سعى ثم طاف.
نعم.
فهذا صحيح لما جاء عند أبي داود وعند غيره، وهو حديث صحيح صححه الألباني وصححه جمع من المحدثين.
نعم.
وصححه ابن خزيمة وكثير من المحدثين صححه، وهي حديث صحيح ثابت، سعيت قبل أن أطوف، وجاء في البخاري ومسلم.
نعم.
ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من التقديم والتأخير في ذاك اليوم إلا
وقال افعل
ولا حرج. افعل ولا حرج.
نعم. طيب شيخنا، هذا في اليوم العاشر، يوم عشرة. طيب يوم الحج الأكبر، طيب لو كان في يوم تاني، السؤال لو كان يوم تاني، لو في يوم 12 مثلا ذهب ليطوف طواف الإفاضة فسعى قبل،
يجوز في اليوم العاشر وفي الحادي عشر وفي الثاني عشر وفي الثالث عشر،
افعل ولا حرج،
يجوز، هذا العموم لا خصوص له.
نعم.
القول الثاني هم الذين قالوا بأن هذا خاص بيوم العيد فلا يتعداه لغيره، والقول الأول هو اختيار لجمع من أهل العلم، منهم ابن باز رحمه الله تعالى وابن عثيمين رحمه الله تعالى، بجواز تقديم السعي على الحج
في العاشر الحادي عشر.
الإشكال ما هو في اتصال؟
نعم.
أي تفضل،
نأخذ اتصال أول. معنا الأستاذ علي السودان، تفضل الأستاذ علي.
ألو.
أيوة تفضل.
بسأل من الحديث، أنا مدينة العلم علي بابا، هل الحديث هذا صحيح؟
تمام.
نعم.
تمام، حاضر حاضر. فضلت الشيخ، إذا تكلمنا عن الحلق والتقصير، يعني ما هو الأفضل للمتمتع؟ يعني يأتي بعمرة ثم يحج، فماذا هو الأفضل له، وماذا للمفرد أو للمقرن؟
إكمالا قبل قليل، الإشكالية يقولون الذين منعوا تقديم السعي على الحج، قالوا لابد أن يقولون لابد أن يكون الذين يمنعون ذلك، يقول لابد أن يمنعون تأجيل الطواف إلى آخر يوم طواف الإفاضة ثم يسعى، يقولون يمنع ذلك لأنه لابد أن يكون آخر عهد بالبيت الطواف.
نعم.
والسعي ليس طواف.
نعم.
فنقول إن الله عز وجل سماهما طواف، فلا جناح عليه أن يطوف بهما،
الكعبة والصفا
والمروة. والنبي صلى الله عليه وسلم بوب البخاري باب طواف العمرة عن الوداع، أو طواف الركن عن الوداع، البخاري بوب على هذه المسألة، فيجوز أن يكون آخر العهد بالبيت السعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يأخذ عائشة ويستطوف وتسعى للعمرة، وقال موعدكم في مكان كذا، ولم يأمرهم بطواف وداع. فهذا الإشكال على المسألة الأولى. أنت سألت عن مسألة الحلق، أهو الأفضل؟ أما في أيام الحج وهي ما قبل يوم العيد، فللمتمتع المسنون أن يقصر لأجل أن يوفره ليوم العيد، والمسنون للحجاج القارنين القارنون والحجاج القارنين والمفردين وأيضا المتمتعين يوم العيد أن يحلقوا، ومن قصر ففعله صحيح.
كيفية التقصير فضلتك، هناك التقصير. من يأخذ من هنا ومنها هنا ولا يأخذ مثلا من شعره كله، أي يجزئه أم لا يجزئه؟
هذه مسألة جميلة جدا، سينبني عليها محظورات الإحرام سنفردها فيها. محظور الحلق، أما الحلق فلا بد أن يعمم الرأس كاملا، ومن فعل جاهلا فحلقه تقصيره صحيح، لكن نقول لا تفعل مستقبلا، لا بد أن تكون معمما للرأس. هذا هو جواب المسألة. محظور حلق الشعر، هل إذا سقط أو حلق أو نتف شعر أو شعرتين يعتبر؟ لا يعتبر، هذا محظور. وعليه ندرجه، هل يجزئ في الحلق؟ هذا الذي جعلني آتي بالمحظور هذا. نص بعض أهل العلم كالحنفية أن في ثلاث شعرات وغيرهم، أن في ثلاث شعرات عليه دم أو عليه الفدية عفوا، لأنه ارتكب محظورا، إما شاد أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. نعم. وبعضهم قال ربع الرأس، والصحيح والله أعلم أن حلق الرأس لا يتأتى إلا بحلقه كله، وأما حلق شيء من الرأس لا يعتبر محظورا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح في المتفق عليه عن ابن عباس احتجم وهو محرم،
محرم. نعم.
ولا شك أنه احتجم في رأسه، والأخذ من الرأس
يأخذ جزء من
والحجامة في الرأس يترتب عليها أخذ شيء من الرأس.
نعم.
قال العلامة ابن تيمين في الممتع رحمه الله: وهذا يدلنا على أنه لا يكون محظور إلا حلق الرأس كاملا. فإذا لم يحلقه كاملا، واستدل أيضا بحديث، كعب بن عجرة عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك آذاك هوامك أو أرى هوامك آذاك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال نعم، قال احلق رأسك، فقال أمره بالحلق كاملا. إذا تقرر ذلك فلا يتأتى التقصير إلا بحلق الرأس كاملا، وإلا لو كان يتحلل أو كان محظور كان بالقليل أصبح في محظور.
نعم، جزاكم الله خير. شيخنا، إذا طاف من عليه سعي ونسي السعي، وبعد خمسة أيام وهو في أشهر الحج ذكر بأنه كان عليه سعيا، هل من الممكن أن يسعى ولا يطوف؟
نعم، السعي ركن من أركان الحج،
ليس
مع الطواف ركن، السعي ركن.
نعم.
فلا بد أن يأتي به.
نعم.
فجاء في عند البخاري: من لم يطف بالصفا والمروة عن ابن عمر لم يتم الله حجه. والله عز وجل أمر بالتطوف، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسعي، فسواء سعى مباشرة مواليا أو بعد فترة لا بد أن يأتي بالسعي، وسعيه صحيح ولو أخر عن الطواف.
نعم، يعني ممكن أن يسعى بدون الطواف. طب فضلت الشيخ، إذا أراد أن يرمي الجمار، خلي بالك إحنا عندنا، هل يجوز أن تطوف وهي حائض أم لا؟ فإن أردت أن تجيبها فضلت الشيخ.
المرأة الحائض كما ذكرنا في حديث صفية أن لا يجوز لها قولا واحد. وجاء ابن تيمية رحمه الله تعالى وتكلم، واختار ذلك أيضا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، واختار ذلك بعض أهل العلم، عن المرأة التي لا تستطيع أن تمكث أبدا ولا تستطيع أن تعود أبدا، فقال بأن هذه ستبقى كل عمرها وهي محرمة، فقالوا بأن عليها أن تغتسل وتتنظف وتتحفظ وتطوف ضرورة، ولهم أدلتهم في هذه المسألة. الإشكالية في هذا الرأي أن بعض الناس يعمل هذا القول في من تستطيع أن تعود، في من هي مثلا في مدن المملكة أو في مدن الجزيرة أو في مدن الخليج، وهذا القول لا يجوز، هذا حالة ضرورية وخاصة لا تجوز إلا في هذا الحال، وأما غيره فلا. حتى جاءني مرة شاب ويستدل بهذا القول لأجل أن يجوز لنفسه أن يطوف وهو ليس بطاهر، وهذه أيضا مسألة ثانية، قال بعض أهل العلم بعدم اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر، والصحيح الذي جاء في البخاري وفي غيره قال توضأ ثم طاف صلى الله عليه وسلم.
لابد أن يكون طاهر.
لابد أن يكون طاهر نعم.
والحائض.
والحائض كما قلت الحالة الخاصة لا لا المستثنات في التي لا تستطيع العود أبدا ولا تستطيع المكث أبدا.
نعم.
وأما ما سواها فلا يجوز لها.
فضيلة الشيخ رجل رمى الجمار وفي اليوم الأول نسي رمية أو رميتين أو لم تسقط في الحوض. ثم بعد ذلك رمى في اليوم الثاني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وانطلق. هل من الممكن إذا ذكر بأنه عليه أن يرمي الجمرتين أو الجمرة يرميهما وفقط أم يرمي ما بعدهما؟
رميه صحيح ولا شيء عليه
حتى وإن
وإن نقص جمرة أو جمرتين لأنه قال رميت خمسا جاء في بعض الروايات والوجوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فهل ولا حرج. فما دام أنه لم يتعمد ذلك ولم يستقصده فأرجو أن لا شيء عليه فيه.
طيب فضيلة الشيخ متى ينتهي رمي الجمار أداء ومتى ينتهي قضاء؟
رمي الجمار ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر. و هناك قول بأن الرمي لا يجوز في الليل ولكنه قول ضعيف جاء عند البخاري وعند غيره قال رميت بعدما أمسيت قال افعل ولا حرج. والصحيح أنه يجوز الرمي في الليل. فوقت الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يبدأ بعد زوال الشمس عند أذان الظهر ولا ينتهي إلا بطلوع الفجر. هذا هو الصحيح. ومن ترك رمي الجمار وجاء في اليوم الحادي الثاني عشر أو الثالث عشر وأراد أن يجمع الجمار في يوم واحد فهذا يجوز. يرمي اليوم الحادي عشر ثم يعود ثم يرمي اليوم الثاني عشر ثم يعود
في نفس اليوم
أيوة. يرمي الصغرى الوسطى الكبرى للحادي عشر ثم يعود للصغرى ويرمي الحادي عشر الثاني عشر الصغرى الوسطى الكبرى ثم يعود يعود عليهن. لا يجوز أن يرميهن مرة واحدة.
وليس عليه شيء؟
ليس عليه شيء.
طيب فضيلة الشيخ إذا سمعت لو في حاج من الحجاج أقبل إلى مكة قبل أشهر الحج وأتى بعمرة وانتظر لكي يحج هل يعتبر متمتعا؟
التمتع لابد من شروطه أن يعتمر في أشهر الحج. فإذا كان قبل أشهر الحج فليس بمتمتع. نعم.
طيب ولو كان في أشهر الحج
لا شك
وانطلق وسافر إلى بلده ثم عاد في وسط في المملكة نفسها
من شروط التمتع أن لا يعود إلى بلده. فإذا عاد إلى بلده انقطع تمتعه. بعض أهل العلم يقول لا يسافر مسافة قصر وبعض أهل العلم يقول لا يعود إلى بلده. على خلاف بينهم اتفقوا على أنه لا بد أن يمكث في مكة ولا يخرج منها ولكن اختلفوا في المسافة التي يسافر إليها. فبعض أهل العلم يجوز له الخروج مثلا إلى جدة وبعض أهل العلم ويقولون ما دام أنه لم يرجع إلى أهله فما زال متمتع. بعض أهل العلم يقول لا يخرج مسافة قصر ولو حتى لجدة لا يسافر
شيخنا.
وهذا هو الأحوال.
طيب شيخنا الفاضل من أراد أن يحج متمتعا فلا يستطيع أن يأتي بهدي قيل له أن تصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. هذه الثلاثة متى وهل هو على التخيير فيها في أيامها؟
قال بعض أهل العلم أو جمع من أهل العلم أن يكون آخر يوم فيها يوم التروية في أيام الحج بحيث أن يكون جاهز ليوم العرفة بحيث لا يصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم ذلك اليوم. ولكن لو تركها وأخرها عليه أن يصوم في أيام التشريق.
ممكن لو ترك ثلاثة أيام وبعد كده يصوم الباقي في بيته.
إذا رجع.
طب فضلت الشيخ إذا كان يستطيع أن يذبح متمتعا فما هو الوقت المتاح له أن يذبح فيه؟
من بعد منتصف الليل يبدأ وقت الطواف والرمي والسعي والأحلام.
اليوم العاشر
منتصف ليلة العيد يبدأ وقت الطواف والرمي والحلق وكل أعمال الحج ومنها الذبح. فيذبح في أي وقت إذا كان حاج فيذبح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ذبح في العاشر، في الحادي عشر، في الثاني عشر، في الثالث عشر. وغالب الناس في هذا الزمن يوكلون هذه الشركات ويذبحون، يتولون الذبح عنهم، لأنه قد يشق على بعض الحجاج، وبعض الحجاج يتولى الذبح ويذهب إلى أماكن الذبح بنفسه.
نعم. طب فضيلة الشيخ، إذا أراد القارن أن يذبح، هل قبل أن يدخل مكة أو في مكة، وكيف يكون يعني الوقت؟
ماذا تقصد بمكة؟ يوم العيد؟
لا، هو دخل قارنا قبل يوم العيد، أتى بسعي وأتى بطواف وسعي ويريد أن يذبح هديه.
لا يجوز الذبح إلا بعد منتصف ليلة العيد يبدأ وقت
القارن أيضا.
نعم.
ليس له
أن نعم.
نعم. طب فضيلة الشيخ، إذا بات في مزدلفة إلى الساعة 12 ثم انطلق إلى منى، هل يجزئه؟
نعم نعم، يبدأ كل أعمال الحج يبدأ وقته من بعد منتصف الليل.
طيب فضيلة الشيخ، هل يجوز للحج أن يقدم سعي الحج على طواف الإفاضة؟
ذكرنا ذلك.
نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يعني هناك من يقول أنه يجوز أن يحج عن غيره، فهل يجوز أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؟
لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال رجل لبيك عن شبرمة، قال ومن شبره من شبرمة، فأخبره فقال حج عن نفسك، فلا يجوز الإنسان أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه.
هل يجوز الاستدانة للحج؟
إذا كان لا شك أن الاستدانة للحج جائزة وليست بواجبة، فلو كان يقدر على القضاء فله أن يستدين، أما أن يتعب نفسه ويؤذي نفسه ويحمل نفسه بالدين فهذا ليس بواجب عليه. ففرق بين جواز الاستدانة لأجل أن يحج وبين وجوب الاستدانة، لأن الحج ساقط عنه. قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والذي لا يجد مال لا شك أنه غير مستطيع، فلا يجب عليه الحج، والحج عنه ساقط، فلا يجب عليه أن يكلف نفسه. لكن إذا قال هل يجوز، نقول نعم يجوز لك أن تستدين ولك قدرة على القضاء. ومعلوم، وهذا ذكرناه في اللقاء الماضي، أنه لابد أن يكون له نفقة زائدة على حاجته الأصلية وحاجة عياله، ولا يضيع أهله ويحج، هذا لا يجوز، لابد أن تكون زائدة فوق الحوائج الأصلية، حتى نص الفقهاء أن تكون زائدة على حاجته من الكتب لطالب العلم ونحو ذلك. فلا يجوز الإنسان أن يحج ويؤذي نفسه ويجد نفسه ويضر نفسه ثم يقول أنا أردت قضاء الفرض. فلذلك بعض أهل العلم لا يجوز للذي يريد الحج أن يأخذ الزكاة، بعضهم أجاز ذلك، وبعض أهل العلم قالوا إن الزكاة لا تصرف إلا في مصارف الضرورة، والحج ليس بضرورة، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ ويطلب الزكاة. فأتعجب أنا من بعض الناس يتجشم إذا جاء الحج إنه يقول من يساعدني، من يعطيني، من يحججني، أحمد الله عز وجل، الحج عنك ساقط، الحج عنك ساقط، فلماذا تكلف نفسك بما لم يكلفك به الله عز وجل؟ هذا من أعجب الأمور. يعني تجد بعض الناس في حسرة وفي ضيق، ماذا تريد؟ يقول والله أريد مالا، ليس لي مالا. لماذا توجب على نفسك شيء لم يجبه الله عز وجل عليك؟ شريعتنا شريعة سمحة، فأحمد الله عز وجل. مثل الآن قضية الآن التصاريح وكذا، بعض الناس يذجر، نقول هذا فيه خير وتنظيم وتخفيف على المسلمين، وأحمد الله عز وجل الذي عافاك من هذا الأمر، أحمد الله عز وجل، أنك ليس بواجب عليك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل، عندما قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا،
نعم،
ماذا قال؟ قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وما استطعت.
نعم. تفضل الشيخ، هناك بعض الأفاضل جزاهم الله خير، رجال أعمال، يرسلون مثلا تأشيرات لبعض العمال أو بعض الفقراء يحججونهم، يعني لابد أن يكون له ثواب أكيد، ولكن هل يجزئ ذلك الفقير؟
يسقط عنه الحج.
يسقط عنه.
نعم يسقط عنه الحج. الفقهاء نصوا قالوا ولا يلزمه الحج ببذل غيره، ولا يلزمه الحج ببذل غيره. فإذا أعطاك أحد الفلوس
أجزأه،
لا، وقال لك حج، لا يجب عليك الحج.
نعم
لا يجب عليك، ما زال الحج عنك ساقط، لكن لو حججت بهذا المال فحجك صحيح، يجزئه ويسقط، يجزئك ويسقط عنك حجة الإسلام.
فضيلة الشيخ، عندنا دليل صريح، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة.
نعم.
ولكن هناك حالة خاصة، أم لا ترضى ولا تسمح لابنها أن يحج قبل أن تحج هي، فماذا يصنع؟
عليه أن يحج عن نفسه ولو غضبت أمه،
ولو غضبت أمه،
لأن حج الحج ركن من أركان الإسلام.
نعم.
ولا يشترط رضا الوالدين إلا في حج النفل، أما الركن فليس لهم رضا فيه ولو غضبت أمه. طاعة الله وطاعة رسوله مقدمة على رضا الوالدين.
نعم. طب فضلت الشيخ، يحجج أمه أم أباه الأول؟
يقدم أمه لا شك.
تقديم الأم.
النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الرجل قال من أحس، وهو في الصحيحين، من أحس من حق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فلا شك أن الأم مقدمة في البر، ولكن أيضا لا يضيع أباه ولا يترك أباه من البر والإحسان.
نعم. حجة الفريضة الأم أول، وحجة الفريضة أيضا الأب يفضل على الأم
والنفس. يعطي ذا عام ويعطيه عام. إن قدر أن يحججهما الاثنين أو يحجج الوالدة ثم يحجج الوالد.
نعم.
ويتق الله ما استطاع، لكن ينتبه لمسألة رضا الوالدة في أنها لا، أنه لا يحج حتى تحجي، هذا ليس بصحيح.
نعم. طب فضلت الشيخ، هناك بعض الدول تمنع من أقل من 40 أن يحج حتى يتجاوز سن 40، فماذا على الشباب الذي تتوق نفسه للحج؟
لا يؤذي نفسه ولا يضرها، لا يؤذي نفسه ولا يضرها، فما دام هذا تنظيم فيه خير للمسلمين في بلده عليه أن يتبعه ويسمع ويطيع ويحمد الله عز وجل. نفس الكلام الذي ذكرته قبل قليل، الله عز وجل عذرك وأسقط عنك هذا، فانتظر إما جاءك الدر ولا فاحمد الله عز وجل.
نعم. فضلت الشيخ، النية في الحج عن الغير كيف تكون؟
إذا جاء الميقات لبى وقال لبيك عن فلان، وينطلق ويصلي ويدعو ويقف كل المواقف، أجر الحجة له للذي حج عنه، وأما دعاؤه وصلاته وكل ما يفعله فهو له، وأما أجر الحجة كاملة فهو للمحجوج عنه، فيجتهد في الدعاء لنفسه ولغيره.
طب فضلت الشيخ، هل يجوز للرجل أن يحج عن المرأة وتحج المرأة عن الرجل؟
يجوز، لأن المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي أدركته فريضة الله في الحج لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم حج هذه المرأة عن أبيها، فدلنا على جواز النيابة، يجوز الرجل يحج عن المرأة والمرأة يجوز لها أن تحج عن الرجل ولا إشكال في ذلك. لكن حقيقة يعني أقول بالمناسبة ونحن نتكلم عن هذا البر العظيم، أقول على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويبادر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، وقبله ربنا عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال بعض المفسرين ومن كفر، قال أي من ترك الحج أو جحد فريضة الحج فقد كفر والعياذ بالله. فلماذا هذا التقصير يا من أعطاك الله المال، يا من أعطاك الله الصحة، يا من أعطاك الله القدرة والوسع، لماذا هذا التقصير والتفريط؟ بادر وعجل واستعجل، فأنت لا تدري ماذا يعرض لك، فإذا فرطت وقصرت ثبتت في تركتك الحجة.
نعم. معنا الأستاذ أحمد من المغرب.
نعم.
تفضل.
السؤال يلي إن شاء الله يكون حول، هل يجوز للمرأة أن يحج بمال ابنه أم لا؟
يحج بمال إيش؟
ابنه.
ابنه ولده.
تمام.
نعم.
شيخنا، الابن يعطي والده مالا لكي يحج،
هذا من البر، إذا أعطى الوالد والده مالا ليحج به هذا من البر، وهنيئا لمن يدفع لأبيه مالا أو لأمه ويحجج والديه أو يحج بهما ويرافقهما، فهنيئا ثم هنيئا، والله إن الحياة أسعد اللحظات فيها أن تكون طائعا لله عز وجل، موحدا ذاكرا شاكرا لله عز وجل، وبارا بوالديك. ومن أفضل البر أن يحج بعد الله بك بعد الله ثم بالله ثم بك وبأموالك، فأحمد الله عز وجل الذي يسر لك قدرة مالية تعطي والديك فأعطهم، وأحمد الله عز وجل وأشكره. وأنا أدعو جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات أن يكون حقيقة في هذا الزمن المادي الذي غلبت عليه المادة وأصبحنا لا نرى البر إلا مجرد خيالات تكتب في التواصل الاجتماعي لكنها ليست بحقيقة، ومن يكتب عن البر ربما تجده عاقا بوالديه أو بوالده أو بوالدته، ولكن نريد أن نرى البر الحقيقي حقيقة على أرض الواقع نشاهده في تصرفات المسلمين وأحوالهم.
نعم شيخنا. طيب نأخذ علي من السعودية. تفضل أستاذ علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
عندي سؤال واحد الله يجزاه خير.
تفضل.
عندنا بعض الناس هناك في السودان الواحد يذبح له بدنة أو ناقة وبعزم الناس بعدين ما بيأكل منها، إذا قلت له أكل من الطعام يقول لك لا يجوز لي أن يأكل، هل هذا جائز؟
يذبحها في الأضحية ولا متى؟
أضحية أم لا؟ أضحية؟
لا لا غير الأضحية لا لا.
يذبحها بمناسبة ماذا؟ لأجل ماذا؟ صدقة؟
يقضحها من أجل الصدقة، يتصدق على نفسه بحياته يعني.
نعم
نذر
لا يجوز أكل منها، الكلام هذا
صدق على نفسه بحياته.
طيب تبيبه فضلتك؟
لا شك أن هذا فهم خاطئ، لك أن تأكل من صدقتك تأكل لأن هذا مالك سواء تصدقت به أو لو لم تتصدق به تأكل، فمالك الحلال الذي تأكله يجوز لك أن تأكل ولو تصدقت بهذه البدنة أو بشيء من بهيمة الأنعام لك أن تأكل فيه منه إذا أعددته للفقراء، فكل هنيئا مريئا.
شيخنا أنت ومالك لأبيك، كلمة جامعة مانعة في هذا الباب.
والله حقيقة يا شيخ حسن اسمح لي واسمح للأخوة يعني والأخوات أن هذه الكلمة جدا يخالفها واقع بعض الناس
للأسف.
يعني تجد أنه يحاسب والده ووالدته على الدرهم والقنطار والفلس وللأسف، ولا يفرح ببذل المال لوالديه بل هو شحيح بخيل على والديه. فلا شك أنك أنت ومالك ملك لأبيك، فإذا عجز والدك ووالدتك عن نفقتهما تلزمك وجوبا أن تنفق عليهم، فأول نفقة تلزم الرجل نفقة زوجته ثم بعد ذلك نفقة والديه وجوبا عليك. ابدأ بمن تعول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لك أن تفرط فيهم. كيف والوالدان كل ما تعطيهما هو بر وهو درجات لك وحسنات لك. عجبت من حال أحد الإخوة، إنسان بسيط، والده أصيب بغيبوبة وأقعد في إحدى المستشفيات في الرياض، فكان يزوره ويأتيه يوميا ويجلس معه وقتا طويلا، وهذا الرجل لا يشعر بابنه، وابنه يتحدث، من دخل الغرفة ظن أن لديهم إما أحد يسمع أو هذا الأب يسمع. ففي مرة من المرات قال له أحد الإخوة أنت مجنون، والدك في غيبوبة فكيف تتكلم كأنه يفهم ما تقول؟ قال أنا أشعر أن والدي يرتاح من أحاديث هذه وتقصر عليه الوقت. طبعا هذا يتكلم بخيال هذا الابن، لكن هذا الخيال الذي يعيش هذا الابن ما سببه؟ سببه حبه لبر والده وشفقته على والده. إذا كان الوالد والوالدة بعد الله سبحانه وتعالى سبب في وجودنا ثم نحن نقصر في حقهما، والله إنه لمن الخسران المبين. فأقول يعني أنت وما تملك كله قدمه لوالديك ولا تخشى فقرا ولا تخاف فقرا، وأبشر والله بما يخلفه الله عليك. فأحد هذه من الطرائف، فأحد الشباب تيسر له أمر الحج هذا العام مع والدته، فيحدث إنسانا يريد أن يساعده في الحج، فقال له وهو أحد المشايخ، فيقول للشيخ سألني سؤالا وهذا ذكي، فقال لي السلام عليكم ورحمة الله، يا شيخ ما حكم أن يحج الرجل بدون زوجته؟ طبعا هذا من اللطائف وهذا، لكن هذه قصة حقيقية وأنا أعرف الرجل. فرد علي الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله، يقول أنا أعرف ماذا يقصد، يريد أن أحد يساعده في حج زوجته. يقول
رددت عليه قلت عليكم السلام ورحمة الله، حج بوالدتك وتفرغ لبر والدتك واترك زوجتك. يقول زوجته سبق وحجت. شاهد القصة هذه، أنا أريد منها عبرة. يعني الشيخ هذا وفقه الله يقول أنا عندي مأخذ عليه أنه يريد أن يأخذ الزوجة، والزوجة سبقت وحجت، سبق وحجت، والأم تحتاج للحج. طيب أي ومحتاجة، يقول وكبيرة في السن. فقلت له يا أخي أيام معدودات وفرصة أن تذهب مع والدتك وتتفرغ لها يا أخي. قال أبد، ستكون الزوجة عونا لي. قال أبدا، ستكون الزوجة أكثر إشغالا لك. ولا شك أن المسلمات الزوجات فيهن الخير الكثير، لكن أقول فاتقوا الله ما استطعت، أنت لا تجد وسعا لأجل أن تحج، فلا تجعل تضع أسئلة. يعني انظر ماذا وصل به الذكاء، يقول هل يصح حجي بدون زوجتي؟
نعم،
نسأل الله العافية.
الله المستعان شيخنا. طيب شيخنا، وصل للأسف في هذه الأيام من يجعل الزكاة ويسأل هل الزكاة تجوز للوالد والوالدة، للأسف يعني.
نسأل الله العافية.
الله
المستعان. الله العافية. هذا من الأمور المحرمة التي لا تجوز أن يدفع الرجل إلى عمودي النسب الأب والأم أو إلى الفروع سواء أصوله أو فروع، لا يجوز أن يدفع لهم نفقة الزكاة. لماذا؟ لأن نفقتهم واجبة عليه.
نعم شيخنا، أراد أن يحج عن والده الذي مات منذ 4 سنوات ولكنه كان لا يصلي.
يصلي ولا يحج عن والده عن والده، فإذا صلى وضبط الصلاة يبادر يحج.
ومات الوالد، مات
الوالد الذي لا يحج. نتكلم عن الوالد أو عن الولد؟
الولد موجود ويصلي والحمد لله وحج عن نفسه، ووالده مات منذ 4 سنوات وكان لا يصلي.
وهل هو متأكد من أنه لا يصلي؟
نعم، هو ابنه.
إذا لا يصلي بالكلية، فأهل العلم يقولون العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وترك الصلاة بالكلية خلاف بين أهل العلم.
نعم.
جمهور أهل العلم يقولون من ترك متهاون يرون أنه لا يكفر، وبعض أهل العلم كالعلامة ابن باز رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم يرون أن هذا مخرج له لأنه ترك الصلاة بالكلية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نسأل الله لنا ولهم العفو والعافية.
اللهم أمين. طب شيخنا، هل يجوز لمن أراد الحج أن يستعين على حجه مثلا ببيع أو شراء أو أعمال دنيوية؟
البيع والشراء في الحج جائز، لأن الله عز وجل قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا من فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات. فالكلام هذا موجه للحجاج. فإذا كان الباعث على العمل قال أهل العلم النية الخالصة، فلا يضر ما دخل عليها من إرادة الدنيا. فالحجاج قصدوا الحج وأرادوا الحج وأرادوا بذلك وجه الله عز وجل، فباعوا واشتروا، فقال الله لهم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وبالعكس، يعني البيع والشراء والاتجار في الحج يساعد الإنسان على نفقة حجه وعلى أن يستمر في حجه ولا يحتاج للناس، وهذا يغنيه عن الناس، فهذا أمر محمود أذن به ربنا سبحانه وتعالى وأزال الحرج عن الحجاج في البيع والشراء لأنهم قصدوا وجه الله بحجهم. فإذا يجوز لكل حاج أن يبيع ويشتري ويتجر ولا شيء في ذلك، ما دام أنه لا يتعاطى في بيعه إلا الحلال.
أيوة.
لا يكذب ولا يبيع محرم ولا يخالف الأنظمة، فلا شك أنه يؤجر في ذلك، لأنه أغنى نفسه عن مسألة الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى أموال الناس أوساخا، وسماها في رواية غسالة. فيحذر الإنسان أن يتكفف الناس سواء في الحج أو في غيره، ويأخذ صدقات الناس. ما دام الله أغناك وعفك الله عز وجل، فكن عن مثل الذين قال الله عنهم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم، لا يسألون الناس إلحافا. لماذا لا يسألون الناس إلحافا؟ تحسبهم أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إلحافا. فكن متعففا وأبشر بالخير، لكن أن تبذل نفسك وتذل نفسك للناس ولأموالهم فابتعد، واسمع ما قاله نبيك صلى الله عليه وسلم في هذا الباب واتبعه.
أحسنت، جزاكم الله خير. معنا الأستاذ عمار الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
معكم الدكتور احتراماتنا للشيخ المحترم.
الله يبارك فيك.
لي سؤال لو سمح للشيخ.
تفضل.
الشيخ مساء الخير شيخ.
حياك الله.
فيما يخص صلاة يعيش فيما يخص صلاة يوم الجمعة صلاة أهل الإمام عندما يقوم فوق المنبر وتبدأ الجمعة أهل يحق ركعتين كتحية المسجد أو ركعتين والإمام يخطب هل تجوز ركعتين تحية المسجد أم لا أو نصره يجلس وخط؟ هذا هو السؤال يا شيخ وبارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا. طب شيخنا نجيبه، هل يجوز أن يصلي الرجل ركعتين يوم الجمعة والإمام يخطب؟
أما تحية المسجد فلا بد أن يصلي من دخل المسجد، لأن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك صليت خلف أو في الخلف، فقال لا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من دخل المسجد أن يركع تحية المسجد ركعتين، أما ما سوى ذلك فلا يشغل نفسه ولا ينبغي له أن يصلي ويتنفل، بل لا يصح منه أن يتنفل والإمام يخطب.
أحسنت شيخنا. شيخنا في النيابة أو في النية عن الحج عن الغير، ينوي نية واحدة في أول النسك أم في كل نسك يفعله ينوي لبيك اللهم طوافا عن فلان، سعيا عن فلان، رمي الجمرات عن فلان؟
أحسنت، سؤال مهم جدا. لا شك أن النية عند الميقات تكفي، فإذا قال لبيك عن فلان ذهب أجر الحجة كامل إلى من حج عنه، ولا يعيد هذا الذكر ولا يلبي مرة أخرى لبيك عن فلان، إنما يلبي لبيك اللهم لبيك ويذكر الله عز وجل ويهلل الله ويحمد الله عز وجل ولا يعيد لبيك عن فلان، فذهبت الحجة كلها بأجرها إلى من نويت عنه. لأن ودليل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وهذا نوى فانتهى الأمر، فالنية مستمرة حتى ينتهي الحج، وهذه الحجة لمن نويت عنه.
شيخنا الله يبارك فيك، إذا حج عن غيره أكيد كما تفضلتم أن الحج وثوابه سيذهب إلى هذا الذي نوي عنه وليس له شيء الذي يحج عن
كل أعماله يؤجر عليها، صلاته ودعاؤه كل شيء يؤجر عليه ويؤجر في النيابة ويؤجر في نيابة عن أخيه المسلم.
نعم. طيب شيخنا هل يجوز أن يأخذ أجر يعني ونحتاج إلى تفصيل، يعني يأخذ شيئا يهبه أو يعطيه مالا؟
بعض أهل العلم يقول لا يجوز له الأخذ إلا مقدار نفقته. نعم. أو أكثر أهل العلم ما يكفيه في النفقة فقط، وأما ما سوى ذلك فلا يجوز. وهناك بعض أهل العلم يقول من حج ليأخذ فلا يحج ولا يجوز له ذلك لأنه قصد المال ولم يقصد الحجة. والحقيقة نقول والله أعلم أن الإنسان إذا نوى الحج وجاءه مال يعينه بعد الله عز وجل على الحج فله أن يأخذ، وإذا زادت النفقة زاد فوق النفقة وأجاز له صاحب الحج هذا المال فلا شيء فيه ولو كان أكثر، ولو اتفق معه قبل الحج وأعطاه مبلغا زايدا فلا شيء فيه، إلا إذا اشترط عليه أن يكون فقط تكاليف الحج. فإذا اتفق الاثنان على دفع التكاليف فلا يجوز له أن يأخذ أزيد من تكاليف الحج. أما إذا أعطاه مثلا استأجر له في حملة مثلا ب3000 مثلا أعطاه 5 أو أعطاه 6000 أو استأجر له ب4000 وأعطاه أزود من ذلك فلا شك أنه لا شيء في ذلك يحج.
نعم جزاكم الله خير. معنا الأخ أبو محمد السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا أخي؟
الله يبارك فيك. تفضل.
حبيت أسأل الشيخ سؤال.
تفضل.
تحية الحرم، تحية المسجد الحرام، هل هي الطواف؟ أنا مثلا أدخل المسجد للأوقات الخمس، هل كل مع دخول وقت أطوف؟
أحسنت.
أم يكفيني الصلاة ركعتين؟
تمام.
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك. جزاكم الله خير. شيخنا هذا أمر شائك جدا ومنتشر يعني في بسبب زحام شديد جدا، يعني التفرقة ما بين تحية البيت أو تحية المسجد كمسجد أو تحية الكعبة أو
لا شك أن تحية البيت تحيته الطواف ويسن له أن يطوف.
نعم.
ومسجد الكعبة له تحية ركعتين يركعهما الإنسان، فإن جمع بين الاثنين فبها ونعمت إذا كان في مواسم غير مواسم الزحام. أما في مواسم الزحام فإذا صلى ركعتين تحية المسجد يكفيه ذلك ويخفف على المسلمين، لأنه يحدث زحام شديد بكثرة الطائفين.
نعم شيخنا الله يبارك فيه.
والأمر كله مسنون، يعني ليس الأمر فيه وجوب.
نعم شيخنا، يعني في الفترة السابقة ظهر ما يسمى بالحج السريع، حج سريع، يعني حج يبدأ مثلا من عرفات ويمشي يوم الحج مثلا يوم 10.
يقول الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتعظيم حرمات الله عز وجل لا شك أنه مهم جدا، فإذا تهاون الإنسان بالحج وترك كثيرا من الواجبات فهذا حقيقة لا يصح ولا يجوز للإنسان أن يفعله، إلا إذا كان هناك أمر اضطره ضرورة. أما أن يخرج بهذه الطريقة فهذا أشبه بالعبث في الحج حقيقة، فأحذر من هذا الفعل الذي حقيقة هو خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كلما فعل نسكا قال: خذوا عني مناسككم، وأدى المناسك كلها صلى الله عليه وسلم، وما رخص إلا لمن يشتغل على الحجيج، رخص لهم في قضية التعجل من مزدلفة والمبيت في ميناء، رخص لهم أن يبيتوا لأنهم يعملون على نفع الحجيج. وما سوى ذلك فحقيقة من يترخص هذه الرخص ويعبث بالحج فعليه أن يتقي الله عز وجل ويؤدي شعائر الله معظما لشعائر الله مؤديا لها على الوجه المطلوب.
فضلت الشيخ، يعني هل من الممكن أن ينيب غيره وهو صحيح معافى على رمي الجمرات في الأيام الثلاثة؟
ما يجوز، لا يجوز له، ولا يجوز له أن ينيب أحد سواء في الرمي أو في المبيت أو في طواف الوداع، كله لا يجوز.
طب قيل أنه ما جاز كله يجوز بعضه، يعني إذا كان ممكن يجوز أن يحج عنه غيره فكيف لا يجوز أن يرمي الجمار غيره؟
أحسنت. طيب نأتي للأصل. الأصل أن الحج تدخله النيابة.
نعم.
عمن يجوز أن يستنيب الإنسان؟ الله. وضحت
صحيح.
الفكرة ولا ما وضحت؟
نعم.
لا يجوز
صاحب الأعذار،
المعذور،
المعلول، المريض،
المعذوب، نعم. المريض. المرأة تقول: إن أبي أدركته. الصحيح هذا الحديث: إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فتأملوا، يعني أن المسألة مسألة أهل العلم يقولون لا يحج عن الصحيح المعافى القادر ببدنه، فإذا كان لا يحج عنه في الأصل فنقول أيضا قس أن الذي لا يجوز أن يحج عن كله لا يجوز أيضا أن يفعل تنيب في جزئه.
نعم أحسن شيخنا. الحج عن الغير، يعني الأدلة وردت عن الأم أو الأب، هل يجوز عن الأقارب وهل يجوز عن غير الأقارب؟
يجوز عن كل المسلمين والمسلمات، فهذا أمر سائغ وجائز متى ما كان الإنسان عاجز ببدنه وحج عنه مسلم فيجوز، أو حجت عنه مسلمة فيجوز، كل ذلك جائز لا شيء فيه ولا إشكال في ذلك، فهي عبادة تدخلها النيابة بحديث هذه المرأة التي من خثعم التي قالت: إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال: نعم. فهذا الحديث نص في المسألة، فالإنسان المريض، الإنسان كبير السن العاجز، من به إعاقة تعجزه عن الذهاب للمكة ولأداء المناسك، فله أن ينيب غيره. أما غير هؤلاء فلا يجوز لهم الإنابة.
طيب شيخنا الله يبارك فيك، إذا أردنا أن نوضح بتفصيل مختصر المناسك الثلاثة: الإفراد والتمتع والقرآن، ونوضح الأفضل فيهما أو فيها.
لا شك أن الأنساك الثلاثة كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الصحيحين قول عائشة: أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يهل بعمرة ومن أراد أن يهل بحج. فمن أراد أن يهل بعمرة أو أراد أن يهل بعمرة وحج، وقالت في رواية فلم يعب أحدنا على أحد، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذه الأنساك. ومعلوم أن التمتع كما ذكرنا في أول اللقاء أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج فيقول لبيك عمرة أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، ويذهب إلى مكة فيطوف ويسعى للعمرة ثم يقصر ويتحلل. هذا هو التمتع. وذكرنا بأنه في اليوم الثامن قبل الزوال يغتسل، يسن له الاغتسال، ويلبس ملابس الإحرام ثم يلبي فيقول لبيك حجة. والقارن والمفرد يلبيان في الميقات، فالقارن يقول لبيك عمرة وحجة، والمفرد يقول لبيك حجة. فيسن لهم طواف القدوم. فإن ذهب إلى مكة وطاف وقدم سعي الحج وقدم سعي الحج جاز لهم ذلك. وإن توجه إلى منى ومكث بمنى مع المتمتعين ثم ينطلق إلى عرفات، ثم ينطلق جميعا إلى مزدلفة بعد غروب الشمس يقف بعرفات. نعم
استاذ فضلتك. تفضل معنا الاستاذ عبد الحميد الجزائر. تفضل.
انا عندي اخ مريض بالزمن في اخي جاري.
وضح صوتك لو سمحت استاذ عبد الحميد، وضح صوتك بعد اذنك.
عندي صديق لي هو مريض.
مين مريض؟
ما يخلص الحج.
مين حضرتك المريض؟
ناوي الحج الان هذا ان شاء الله. إن حج سمت ملوك الواحد يحج عليه.
والدك مريض ويريد أن ينيب أحد المسلمين ليحج عنه.
إنسان هذا مريض ما يقدرش بس يحج. إن نحج سما نحج أنا رايح الحج، إن حج سما الحج نشوف واحد إنسان سما حج عطيله مبلغ يروح يحج عليه. وكل يحج على الإنسان هذا.
هذا هو سؤالك؟
جيد ولا لا؟
يجوز أم لا؟
هذا هو سؤالك.
طيب جزاكم الله خيرا. شيخنا يعني دورنا حول هذا الكلام من قبل.
نعم إذا كان أبوه عاجزا عن الحج ببدنه فيجوز له أن ينيب غيره. أما إذا كان سيعافيه الله عز وجل فينتظر حتى يعافيه الله عز وجل ثم يحج بنفسه. أما إذا كان يعجز عن الحج مطلقا فنقول لك أن تنيب غيرك بمالك.
نعم يعني هذا مرتبط بالمرض. يرجى برؤه.
نعم.
أم لا يرجى برؤه.
نعم.
طيب كمل فضلتك.
ثم ينطلق الحجيج قلنا في اليوم الثامن يبيتون في منى ويصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا ولا يجمعوا. والجلوس في منى نسك أفضل من الذهاب إلى الصلاة في مكة. ثم ينطلقون بعد طلوع الشمس إلى عرفات ويمكثون في عرفات إلى غروب الشمس، يدعون الله عز وجل، يذكرون الله، يهللون الله، يكبرون الله. بعد غروب الشمس ينطلقون في سكينة إلى مزدلفة ويمكثون في مزدلفة إلى بعد منتصف الليل. يجوز لمن معه ضعفة أو للمرافق للحملات كما أفتى بذلك ابن عثيمين وغيره من أهل العلم، يجوز لمرافق الحملة أن يتعجل. فينطلقون ويذهبوا للرمي ثم الحلق والنحر.
أستاذ فضلك. تفضل. الأستاذ أبو محمد السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. الله يبارك فيك. تفضل.
الأخ عبد الحميد الجزائري أعتقد سؤاله هكذا. من يعج إذا كان عنده وارد يعجز عن الحج.
نعم.
هل يستطيع أن ينيب شخص لم يحج لم يؤدي فريضة الحج لنفسه أولا؟
نعم. أحسنت جزاكم الله خير.
ولا لا.
تمام. احنا عامة اجبنا على هذه الصيغة فضيلة الشيخ ولكن نذكره بها ايضا. حضرتك عندك سؤال؟
الشخص الذي يريد ان ينيبه لم يحج.
نعم نعم. حضرتك عندك سؤال؟ انت عندك سؤال حضرتك؟
لا سلام.
جزاكم الله خير. الله يبارك فيك.
سؤال عبد الحميد اذا كان يقصد انه سينيب من لم يحج، فذكرنا في اول اللقاء بان الشروط أن يستنيب إنسان آخر ليحج عن أن يكون سبق وحج. لحديث لبيك عن شبرمة، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن نفسك، فأمر من لم يحج أن يحج عن نفسه. فإذا كان يا أخ عبد الحميد تريد أن توكل إنسانا لم يحج فلا يجوز لك التوكيل، بل يحج عن نفسه وبعده بعام يحج عن أبيك.
نعم.
ثم ينطلق كما قلت المتعجلون منتصف الليل يرمون ثم يحلقون ثم ينحرون، وإن أرادوا الذهاب إلى البيت للطواف والسعي بعد أن يغتسلوا، ويكون من رمى وحلق أو قصر تحلل التحلل الأول، ومن مثلا ذهب مباشرة وطاف وسعى ثم رمى تحلل التحلل الأول، ومن فعل الثلاثة طاف رمى وحلق ثم طاف وسعى فقد تحلل التحلل الثاني، حل له كل شيء إلا النساء، حل له كل شيء إذا تحلل التحلل الثاني. أما من تحلل التحلل الأول فعل اثنين من ثلاثة، وفي قول لبعض أهل العلم إذا رميتم جمرة العقبة فقد حللتم أنه يتحلل فقط التحلل الأول برمي جمرة العقبة، وخروج من الخلاف أن يفعل اثنين من هذه الثلاثة، فإذا تحلل التحلل الأول يغتسل وتنظف ثم يلبس ملابسه، إن أراد أن يطوف في نفس اليوم أو غدا أو بعده، فإذا مكث أيام التشريق يبيت في منى ويرمي الجمار بعد زوال الشمس اليوم 11 والثاني عشر إن أراد أن يتعجل، وإن أراد المكث له اليوم 13 يرمي الصغرى والوسطى والكبرى، يرمي الصغرى بسبع حصيات ثم يتقدم ويستقبل القبلة ويدعو، ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات ثم ينحرف يسارا ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو. وهذه المواطن كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر وغيره كان يقف النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، وذكروا بأنه يقف يدعو بمقدار قراءة سورة البقرة، ولو قرأنا سورة البقرة ربما احتجنا إلى ساعة وأكثر من الساعة، فعلى الإنسان أن يجتهد، وهذه من مواطن الدعاء. ثم بعد ذلك ينصرف الحجيج إلى طواف الوداع ويطوفون ويكون تم نسكهم.
نعم جزاكم الله خيرا. الأستاذ عبد الحميد الجزائر رجع لنا تقريبا، تفضل تفضل.
أنا أسأل ناس عمرة طواف العمرة والسعي قصر
يا أخي لو سمحت وضح صوتك شوية بعد إذنك.
قلت لك كما أتعمرك زيادة العمرة
ها
ودرس الأركان الطواف والسعي من بعد الشيء قصرت.
نعم.
والتقصير بالكيس كله يعني أنا ما كنتش يعني كنت على العلم ما تعلم. جهت الناس اللي جلدوا قصر قصر يبنهم شوي 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 بناها زبط وغلاص قصر لغا شوي شوي. هل يكفي هذا؟
حضرتك ذهبت العمرة وقصرت ولكن شوية شوية بدون إيه التقصير كامل.
أي والله.
نعم جزاكم الله خير. معانا الأخت مي من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
نعم سمحت يا شيخ يجوز الحج بدون محرم؟
نعم
يجوز الحج بدون
محرم. يجوز الحج بدون محرم؟
بدون محرم
يعني الحمد لله. ايوه انا كبيره وعادله ومتمكنه صحيا ماديا بس ما في محرم.
تمام حاضر شيخنا عبد الحميد.
أيوة الاسئله ما
عبد الحميد يتكلم يقول انه ذهب الى العمره واتى بالعمره ثم قصر من بعض اجزاء في راسه.
ما دام أن الأخ عبد الحميد قصر جاهلا بالحكم فلا شيء عليه وتقصيره صحيح، ولكن عليه إذا اعتمر مرة أخرى أو حج عليه أن يأخذ من الرأس كله. نعم.
نعم. طب الأخت مي تقول أنها كبيرة وتريد أن تحج، هل يجوز أن تحج بدون محرم؟
لا يجوز للمرأة أن تحج بغير محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم أو مع محرم، فيحرم على المرأة أن تخرج بغير محرم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء متفقون على أنه لا اجتهاد في مورد النص، لا اجتهاد مع النص، وهذا حديث صحيح ثابت. نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني قول ابن المنذر رحمه الله تعالى، قول ابن المنذر رحمه الله تعالى عندما ذكر أقوال من أجاز سفر المرأة بلا محرم قال ابن المنذر وهم بعد هذه الأقوال التي ذكروها وهذه التعليلات كلهم تركوا الأحاديث الصحيحة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر بلا محرم واجتهدوا وقالوا بهذا القول الجواز وكله مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قوله هو الفصل يقدم قوله ولا يقدم قول غيره عليه.
نعم جزاكم الله خيرا. طب شيخنا يعني نأخذ السؤال ولكن هل يجوز أن يوصلها المحرم إلى مكة ثم تنطلق في صحبة؟
ولكن أما داخل مكة تفضل. داخل مكة ليس بسفر.
نعم. أيوة. معنا أبو يوسف من السودان، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا إنسان حجة، عندي أربع حجات، ووهب واحدة لوالده عندما توفى، هل يجوز؟
ها حضرتك حجيت أربع حجات ولما والدك مات حبيت توهب له واحدة؟
أيوه وهبت له واحدة.
لا بس بعد ما مات ولا قبل ما يموت؟
أو لا بعد ما مات.
وانت بتعمل المناسك؟
أنا خلاني صغير
يعني حضرتك،
لكن وهبت له وتاني للوالد برضه وهبت واحدة.
حضرتك
لكن أنا زادت بعد ما استطعت.
حضرتك رحت الحرم حجيت عن والدك ولا كانوا قدام
وهبت له؟ أنا حجي أربع حجات بنفسي.
لنفسك؟
وكنت ناوي للوقت
وحتى واحد من الحاجات دي يا شيخ. طيب شيخنا اللي احنا فهمنا من السؤال انه حج اربع مرات لنفسه ولما والده مات فقال لي يا رب يعني ايه وهبت واحده من اللي عندي.
انما الاعمال بالنيات
ولم ياتي النسك بنيات،
فانت حججت بنيه لنفسك وانتهى النسك، فعليك ان اردت ان تحج عن والدك ان تحج حجه جديدة مستقلة وليس لها علاقة بما حجت.
تبقى الخمسة يعني.
نعم.
عشان بس ما
نعم.
طيب جزاك الله يكرمك. شيخنا هل من الممكن أن يأتي المحرم ويوصلها إلى مكة ويتركها هذه الفترة مثلا إذا كان مشغول مع صحبة أمينة من النساء؟
إذا لم يكن هناك سفر فيجوز المرأة أن تنتقل داخل المدينة مع رفقة من النساء الثقات إذا كنا جمع، لكن السفر هو المحرم بلا محرم.
نعم. وممكن يرجع ياخدها.
نعم
نعم. طب فضيلة الشيخ طبعا لا شك ان احنا داخلين على العشر الاوائل من ذي الحجة،
ما انتهى يعني البرنامج نريد... يا شيخ هذا السؤال طويل فلذلك
طيب خلاص نرجعه لكن تكمل بقية الافراد والقران.
طيب
هل يجوز ان يعني طبعا دخلوا في بعض العمرة والحج، دخلت العمرة في الحج، يعني كيفية الدخول نريد توضحها بعد اذن حضرتك.
أنا عندما قلت السؤال بالنسبة للأخ من الشعر لأنه يبغى له تفصيل حقيقة وهو طويل قليلا، فلعلنا نبدأ به إن كنا في اللقاء القادم. أما دخول الحج في العمرة أو العمرة في الحج فمعلوم أول أن العمرة في أشهر الحج عند كفار قريش من أفجر الفجور، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالمتعة، فعندما أمرهم بالتمتع صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة استغرب هذا الأمر، فقالوا يعني كيف نذهب إلى منى ونحن حديثي عهد مع زوجاتنا، كيف يتحلل يعني الإنسان ويجلس مع زوجته؟ فاستغرب الصحابة ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالف قريشا في هذا ورغب الصحابة في النسك المتعة، فلما تمتعوا الصحابة طافوا وسعوا وتحللوا، ثم يوم الثامن أمرهم فلبوا بالحج. النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج، فأعمال الحج تداخلت. فعندنا الآن القران والإفراد عليهما طواف واحد وسعي واحد
فقط.
ماذا يختلف الإفراد عن القران؟
الهدي
في النية أولا.
أيوة سنت. نعم.
أولا في النية هذا. نعم. يلبي القارن يقول لبيك عمرة في حج. وحجة
في حجة ولا وحجة؟
عمرة وحجة.
نعم.
طيب والمفرد يقول لبيك حجة فقط. هذه في النية.
نعم.
ثانيا في الهدي القارن عليه هدي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سكت الهدي ولا جعلتها عمرة.
نعم.
هذا دليل الهدي وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن. باقي ختام الحج.
نعم.
في القارن والمفرد يختلفان في ماذا؟
القارن والمفرد
يختلفان في ماذا؟ يختلفان في الأجر والثواب.
أكيد الله.
فهذا يأخذ أجر عمره وحج وهذا يأخذ.
رغم أن النسك واحد يعني.
نعم. العمل واحد.
وسعي واحد.
اختلاف النية وزيادة الهدي.
نعم.
فلذلك عائشة رضي الله تعالى عنها من فقهها قالت أيرجع الناس بعمرة وحج وأرجو بحج؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يعمرها يذهب بها للتنعيم فتعتمر. فيحرص الإنسان على كثرة الأعمال، لكن كثرة الأعمال في فرق بين، وسأخذ منك دقيقة أو دقيقتين، بين الجهد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك في العمر وفي الحج، وقال على النساء جهاد لا قتال فيها الحج والعمر. الجهد الذي هو من أصل العبادة لا يصطنعه الإنسان، العبادة الحج فيها مشقة، فيها تنقل، فيها تعب، لكن إنسان قادر على أن يحج حجة مريحة ولديه قدرة ويسر،
مفيدة جدا كده.
طيب فيذهب ويحج على الأرصفة، يقول أريد أن أشعر بقيمة الحج. نقول له أولا نبينا صلى الله عليه وسلم حج راكبا، وقف بعرفة راكبا، النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي فعله، فاصطناع المشقة لا يؤجر عليه الإنسان. صحيح. قال الشاطبي العبادة تكليف فيه مشقة، المشقة التي يؤجر عليها التي هي من أساس العبادة، أما التي هي خارج العبادة فلا يؤجر عليها. فهذا القادر الذي أتعب نفسه وأصابته الأمراض والعناء
كلف نفسه فوق،
لا يؤجر على شيء إلا الحج.
إلا الحج،
لكن المرض والتعب شتان بين إنسان فقير لا يجد شيء،
هذا
فهذا يؤجر على كل هذا اللي جاء.
الله.
فهنا اصطنع المشقة وهذا لم يصطنع، هذه قدرته وهذا وسعه. فإذا ننتبه، وليس فقط في الحج، في كل العبادات. من يقول أنا أريد أن أجهد نفسي في رمضان مثلا لأشعر بالصوم
ينزل في الشارع في
ويتعب نفسه، هذا ليس صحيح. الأجر إنما يأتيك على ما هو في أصل العبادة، ليس المصطنع في العبادة. وأنبه نفسي والإخوة والأخوات، هذه المسألة ملمس ليس بسهل، يجب علينا أن ننتبه منه ونحذر لأجل أن نؤجر على أعمالنا.
جزاكم الله خير شيخ، أرهقناك؟
لا،
مأجور إن شاء الله، ربنا يبارك فيك. كما أشكركم إخواني المشاهدين والمشاهدات على حسن مشاهدتكم واستماعكم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وإلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.